بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الطلاق، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والطلاق هو إنهاء العلاقة الزوجية. قلنا الطلاق منه ما هو سني، يعني على حسب السنة، ومنه ما هو بدعي محرم ويقع. السني أن يطلق الإنسان طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حتى تنتهي العدة، يكتفي بطلقة واحدة ويدعها، فإذا انقضت العدة وليس له رغبة في المراجعة تنتهي العلاقة بانتهاء العدة. وأما البدعي المحرم أن يطلقها في حيض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلق أكثر من واحدة، بيّن عليه الصلاة والسلام الطلاق السني، وهو أن يطلق الإنسان زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا رغب العودة أمكنه أن يعود إليها بسهولة. إذا فكر في أمره ورأى أن الطلاق فيه مضرة عليه أو على الأولاد أو عليها، أو هي تأدبت إذا كانت أخطأت في أمر وأراد الرجعة، كان ذلك بإمكانه. والرجعة لا تحتاج منه إلى عناء ولا تحتاج منه إلى تعب، وإنما يمكنه أن يراجع بالقول، كأن يقول راجعت زوجتي فلانة، أو بالفعل كأن يفعل ما أحل الله له منها، فتعود الأمور إلى مجاريها. أما إذا أغلق الباب على نفسه وحرم نفسه الخير، بمعنى طلق ثلاثا، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإذا طلقها في الحيض فقد أطال مدة العدة عليها، لأن العدة تختلف من امرأة إلى أخرى. فإذا كانت حامل فعدتها بوضع كل الحمل، وإذا كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر، وإذا كانت من ذوات الأقرى فعدتها 3 أقرى كما مر بنا. والآن أيها الأحباب، نقول إن الحر يملك 3 تطليقات، يملك أن يطلق ثم يراجع، ولو بعد 2 أو 3 سنين رأى أن يطلق ثم يراجع، وإذا طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ويكون هذا ليس بالاتفاق أو بالتواطؤ، فإذا كان بالاتفاق أو التواطؤ فالمحلل يسمى بالتيس المستعار، بالتيس المستعار إذا أراد تحليلها لزوجها. وأما إذا طلق واحدة فعنده فرصة، مثلا 3 أقراء أو 3 أشهر أو غير ذلك إذا كان حملا، فيمكنه أن يراجع نفسه، وهي يمكنه أن تفكر في أمرها وتنظر إلى أضرار ما الأضرار الناجمة عن الفرقة وابتعاد بعضهم عن بعض. نقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف في كتاب الكافي في هذه المعاني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويملك الحر ثلاثة تطليقات.
الحر يملك ثلاثة تطليقات، والرقيق أو المكاتب يملك تطليقتين، هكذا ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. والآن عندنا الناس أحرار، ليس عندنا أرقاء ولا مكاتبين، وإنما كلهم أحرار. قلنا الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء، ومن يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ الثمن، وإلا فإن الناس أحرار. فنقول إذا كان حر وعنده زوجته يملك ثلاث تطليقات، لكن إذا أتى بها دفعة واحدة فقد أضر بنفسه وحجر عليها، فهو عنده فرصة أن يطلق واحدة ثم يراجع ويطلق ثانية ثم يراجع، فإذا طلق الثالثة انتهت التطليقات. نعم،
لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
إمساك بمعروف يراجع، أو تسريح إذا انتهى الثلاث تذهب إلى غيره، ولا يحل له مراجعتها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، وهذا الزوج لا يصح أن يكون بالتواطؤ بأنه أراد أن يحللها لزوجها، فهذا حرام ولا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. نعم،
وروى أبو رزين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قول الله تعالى الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟
قال: التسريح بإحسان، يعني طلق مرتين ثم بقي عنده الثالثة، خلاص يقول هذه الطلقة الثالثة وانتهت العلاقة الزوجية، وإذا أراد أن يرجع إليها بعد أن تتزوجها آخر ويموت هذا الآخر أو يرغب عنها، أما إذا كان بتواطؤ فنقول حرام ولا يجوز. لكن إذا حصل ذلك مصادفة ومات أو رغب عنها وطلقها ثم رغب الأول بإعادتها، فيكون ذلك بعقد جديد ولا ننظر إلى الثلاث السابقة. لكن إذا كان طلق ثنتين ثم انتهت العدة وتزوجت وطلقها الزوج الثاني أو مات وعادت إلى الأول، يبقى طلقة واحدة بعد العقد الجديد، يبقى طلقة واحدة. لكن إذا اكتملت الثلاث فنبدأ من جديد بالأولى. نعم،
فأين الثالثة؟ قال: تسريح بإحسان، ويملك العبد اثنتين.
العبد المقصود به الرقيق، العبد المقصود به المكاتب أو المبعض، ما دام لم تكتمل حريته فهو يملك طلقتين فقط، سواء كانت زوجته حرة أو غير حرة. لكن إذا كانت يعني مثلا أمة وهي له هو مكاتب واشتراها، فهذه لا تحتاج، وإنما تحتاج إلى استبراء، تحتاج إلى استبراء إذا أراد أن يتخلص عنها ببيع أو غيره. نعم،
حرة كانت زوجته أو أمة، لما روي أن مكاتبا لأم سلمة،
لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم،
طلق امرأته وكانت حرة تطليقتين، فأراد رجعتها فذهب إلى عثمان رضي الله عنه.
طلق طلقتين وأراد رجعها. نعم، وذهب إلى أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم،
فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت فقال: حرمت عليك.
نعم، انتهى، ما دام انت رقيق وطلقتها طلقتين انتهى. نعم،
والمكاتب والمعتق بعضه كالقن في ذلك، لأنه لم تكمل الحرية فيه. فصل: وإن طلق العبد زوجته تطليقتين
ثم أعتق
ففيه روايتان.
وقلنا كتاب الكافي كثيرا ما يأتي بروايتين، لأنه لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في البحث والاستقصاء، وبالإمكان أن يفكر الإنسان في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ثم يعمل ما به براءة الذمة. فتجد الكتب التي قبله في رواية واحدة، لكن هنا في روايتين، وقد يأتي بثالثة. نعم،
إحداهما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه استوفى عدد طلاقها،
لأن استوفى العدد وهو طلقتين لكونه رقيق. نعم،
فأشبه الحر إذا طلق ثلاثا،
أشبه الحر إذا طلق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم،
والثانية له أن ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك.
رواية ثالثة، ولو أن أحدنا جلس في مجلس القضاء، شيخ تركي جلس وجاءته قضية مثل هذه يجتهد فيها، لكن الآن أصلا نقول ما عندنا أرقة، يعني طرف منها رقيق والرقيق غير موجود. نعم،
رواه النسائي، وهو قول ابن عباس وجابر
رضي الله عنهم جميعا. نعم،
ويصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار،
يعني إذا كان الإنسان في حالته المعتبرة شرعا بالغ وعاقل، وأما إذا كان مجنون لا، لو طلق لو كان مثلا في غير وعيه فطلاقه لا يقع. يبقى عندنا أيها الأحباب موضوع يتعلق بالسكران، إذا طلق فنقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون متعثما وإما غير متعثم. فإذا كان متعثما يعني شرب الخمر وهو يحرم عليه وعلم أنه خمر، فإنه يؤاخذ به ويقع الطلاق جزاء لما افترى وجزاء لإقدامه على المحرم. وأما إذا شرب وهو لا يدري أنه خمر فهذا غير متعثم، ورفع القلم عن ثلاثة، ولا هذا ليس متعمدا، وإنما شربه وهو يحسب أنه لا يسكر. لو أن إنسانا مثلا في المستشفى وأعطي مخدر لأجل أو بنج أو كذا، فهو في غير حالته المعتبرة شرعا وبدأ يهذي، فلا يعتبر كلامه هذا يعني يترتب عليه أحكام شرعية لأنه مرفوع عنه القلم. نعم،
فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق،
يعني عنده واحد عنده أب وهو بالغ عاقل وأراد أبوه أن يطلق الزوجة، نقول لا، ليس من حقك أن يطلق زوجة ابنه أو يطلق زوجة والده أو يطلق زوجة أخيه إلا إذا كان لديه توكيل شرعي. نقول حضر فلان وهو بالغ عاقل بصفته وكيلا عن فلان بالوكالة الشرعية التي صدرت من الجهة المعنية، فيمكن أن يطلق بالوكالة. أما بناء على رغبته وبناء على يعني ما يريده هو فلا. نعم،
الطلاق لمن أخذ بالساق.
نعم، وهو الزوج.
وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح،
يعني ما هو زوج لكن إنسان قال أنا إذا تزوجت فلانة في طالق، هو ما تزوجها، كأنه قال فلان هل أجنبية طالق. نقول الطلاق هذا كلام هراء لا قيمة له، لكن إذا تزوجها وقال هذا نفذ الكلام، وقال إذا جاء الشهر أو جاء بعد كذا وعقد عليها صارت زوجته فينفذ. وأما إذا قال إني إذا تزوجت فلانة فهي طالق، هو ما تزوج فكلامه لا قيمة له.
وعن
ويقول لو تزوجها بعد ذلك فإنها لا تطلق، لأنه حينما تكلم كانت أجنبية لا علاقة لها به. نعم،
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شيخ عبد الله قل لي يا بني السلسلة هذه. نقول عمرو بن شعيب. اسمع شوي شوي شوي. عمرو بن شعيب ابن من؟ لا عمرو ابن شعيب يعني شام عمرو شعيب من؟ محمد. نعم ابن عبد الله ابن ابن كمل. نعم كمل كمل. عمرو شعيب محمد عبد الله بعد عبد الله من نسيته الشيخ علي. عمرو ابن شعيب ابن محمد. نعم ابن محمد عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص الأمير الداهية وعبد الله بن عمرو بن العاص التقي الزاهد العابد. فكثيرا ما يأتينا سند يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما محمد فهو مات قبل أن يكون أو أن يروى من عنه. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك.
لا طلاق إلا فيما تملك يعني تطلق زوجك. نعم لكن تطلق زوجة الجار لا إلا إذا وكلك. تطلق زوجة الابن كذلك. تطلق زوجة الأخ أو الأب لا. الطلاق يا شيخ حسن لمن يا شيخ أحمد لمن أخذ بالساق وهو الزوج سواء كان يطلق امرأته أو يطلق امرأة وكل في طلاقها فينوب عن الزوج في ذلك. نعم.
فلو قال إذا تزوجت فلانة
فهي طالق نقول خلاص ما هذا لا يعتد به لأنك قلت هذا الكلام وأنت لم تتزوجها وهي أجنبية منك. نعم.
أو امرأة فهي طالق ثم تزوجها لم تطلق للخبر ولأنه حل لقيد النكاح قبله.
لأنه حل لقيد النكاح قبل أن يحصل. حل لقيد النكاح قبل أن يحصل ما تزوجها وإنما هي أجنبية. نعم.
فلم يصح كما لو قال لأجنبية إذا دخلت الدار فأنت طالق.
وما لا علاقة به ما زوجة الجيران. نعم.
ثم تزوجها. وعن أحمد ما يدل
رواية أخرى.
نعم. ما يدل على أنها تطلق إذا تزوجها لأنه يصح تعليقه على الشرط فصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية. وأما الصبي العاقل
فيه روايتان من العلماء من يقول حتى يبلغ حتى يحتلم ومنهم من يقول لا إذا كان عاقلا يكفي. والإنسان إذا مر به شيء من هذا النوع يجتهد ويحكم بما به براءة الذمة. نعم.
ففيه روايتان إحداهما لا يقع طلاقه حتى يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم.
نعم.
ولأنه غير مكلف أشبه الطفل
مرفوع عنه القلم. نعم.
والثانية أنه إن كان ابن عشر
فابن عشر يكون قارب البلوغ إن لم يكن بلغ قارب البلوغ. نعم.
وعقل الطلاق صح طلاقه اختاره الخرقي
لأن حتى يعني من ناحية الفتيات منهن من تبلغ وهي بنت 9 سنين وهي بنت 9 سنين. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة جدة عمرها 21 سنة. نعم.
اختاره الخرقي لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله.
أخرج المغلوب على عقله يعني السكران. وقال العلماء في المغلوب على عقله السكران أو المجنون، إذا كان متأثما فهو يقع طلاقه جزاء لما اقترف، وإذا كان غير متأثم فإنه لا يقع طلاقه ويعفى، لأنه يعني زال عقله بشيء ليس له فيه يعني اختيار، ليس له فيه اختيار.
أخرجه الترمذي. ولأنه عاقل أشبه البالغ، وأما الطفل والمجنون والنائم
من الأشياء اللي أذكرها، يعني أنه مر بي قضية وهي خارج المملكة، فجابوا لي شخص قالوا هذا وجدناه سكران. سألته قال والله أنا جاي من بلد كذا، والبلد الفلانية لا يعلن، جيت منها ما فيها أي شيء اسمه خمر، وأنا حصل عندي أن الطبيب أوصاني بأن أشرب بيرة، والبيرة في بلدي خالية من الكحول، وهذه فيها كحول، ما لما شربتها يقول خلال دقائق حسيت بشيء يعني مثل النمل يدبي في أحشائي. فقلنا لا، إذن لا يجب عليه الحد، لأن الحد يكون على الإنسان البالغ العاقل الذي شرب الخمر متعمدا، وهذا شربه يظن أنه كما هو في بلاده، يكون نوع شراب يشرب للعلاج أو ما أشبه ذلك، فدرأت عنه الحد لهذا الأمر. نعم.
والزائل العقل لمرض أو شرب دواء أو إكراه على شرب الخمر فلا يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق
يصحو. نعم نعم.
فثبت في الثلاثة بالخبر
وفي غيرهم بالقياس عليهم. نعم.
وفي غيرهم بالقياس عليهم. فأما السكران لغير عذر،
السكران لعذر يدرع عنه الحد، والسكران لغير عذر الذي تعمد شرب المسكر واقترف هذا الإثم ويقول في ودع الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ الله وهب الإنسان العقل وهو أفسد هذه النعمة ولم يشكرها فأصبح كالحيوانات، فشرب الخمر فهو يؤاخذ بما تصرف من به.
نعم. والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة، ففيه روايتان، إحداهما يقع طلاقه، اختاره الخلال والقاضي، لما روى أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد إلى
خالد من الشام. نعم.
إلى عمر،
وعمر هو الخليفة في المدينة. نعم.
فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن
ابن عوف رضي الله عنهم جميعا كبار الصحابة،
فقلت إن خالدا يقول:
أرسلني إليك بكذا وكذا. نعم.
إن الناس انهمكوا في الخمر. نعم. وتحاقروا عقوبته.
نعم.
فقال عمر
40 جلدة. نعم.
هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذا،
يعني اختل عقله وبدأتي بكلام يعني بدون انضباط. نعم.
وإذا
هذا افترى، يعني قذف وتطاول على الناس.
وإذا هذا افترى وعلى المفتري 80.
نعم.
فقال عمر
وحد القذف:
أبلغ صاحبك ما قالوا. فجعلوه كالصاحي في فريته،
فجعلوه كالصاحي. نعم.
وأقاموا مظنة الفرية مقامها، ولأنه مكلف فوقع طلاقه كالصاحي، والثانية لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر لأن ذلك قول عثمان صح ذلك عنه ولأنه زائل العقل أشبه المجنون
زائل العقل كالمجنون وإنما هو الذي تسبب في زوال عقله فهو يؤاخذ بهذا العمل نعم
وفي قتله وقذفه وسرقته وعتقه ونذره وبيعه وشرائه
مثل هذا نعم يؤاخذ نعم
مثل ما في طلاقه والأولى أنه لا يصح منه تصرف له فيه حظ
إذا كان له حظ لا يصح منه تصرف وإذا كان حظ للآخرين يؤاخذ ويعدب نعم
لأنه تصحيح ما عليه إنما كان تغليظا عليه فيبقى في ماله على الأصل فصل فأما المكره على الطلاق
المكره أحيانا يعني يجي واحد يقول أريد من كذا وكذا وإذا ما يعني يأخذ بالقوة ويقول أبيك تحلف بالطلاق أنك ما تخبر أحد طيب شلون يقول لا يما يعني بيزيد الاعتداء ويبي يزيد المسألة يقول احلف لي بالطلاق فقال هل الذي حلف هل يقع طلاقه نقول لا لأنه مكره أكري على ذلك ولو لم يفعل ربما ناله شيء من الأذى أو تضاعف أو تسبب ذلك في قتله وفي إزهاق روحه فكثيرا ما يطلب من الإنسان أن يحلف بالطلاق وأذكر أنه كان في الصدر الأول في أول الدولة العباسية يعني حصل بين أبو جعفر المنصور وبين عمه عبد الله يعني شيئا من الاختلاف في وجهة النظر وكل واحد منهم وقف أمام الآخر فأراد العم أن يتنازل وقال أريد أمانا لأني أخشى على نفسي ولا أرضى إلا أن يكتب الأمان فلان بن فلان وسمى الرجل الذي يكتب الأمان فكتب الرجل الأمان المقدمة ثم بعدها قال ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله يعني هي تعتبر من القطع الجيدة من القطع البديعة يعني هذا الأمان بعد المقدمة قال ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته أربع نقاط الخليفة لما رأى يعني هذه الضوابط ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق عنده أربع يأخذ بدالهن أربع ما هي مشكلة ودوابه حبس هو ما أخذ الدواب إلا ليحبسها في سبيل الله للكر والفر وعبيده أحرار بدل العبيد يمكن يجيب غيرهم لكن بعدين النهاية والمسلمون في حل من بيعته فقال والله لأقطعن لسان من كتبها لأقطعن لسانه فبحثوا فعرفوا الذي كتبها ثم بعد ذلك يعني ما لا داعي لذكر اسمه ولو أراد أحد يعني يذكر اسمه بيني وبينه ذكرت الاسم هو عبد الله بن المقفع هو الذي كتبها عبد الله بن المقفع فأرادوا أن يتخلصوا من عبد الله بن المقفع وكان كاتبا للأمير لأمير البلد وكان يعني عنده شيء من الترفع يعني هو عبد الله بن المقفع فإذا دخل المكتب على الأمير قال السلام عليكما الأمير يقول أنا الحالي ما عندي أحد الأمير كان أنفه كبير شوي فقال أنا وحدي الآن ما هو كيف تقول السلام عليكم ومثلنا واحد قال أسلم عليك وعلى أنفك فحقد عليه ثم يعني صار له ويقال إنه سبب التخلص منه إنه مر ببيت فيه يعني تبع المجوس بيت نار فلما نظر إليه قال يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل فالمهم أنه أن الخليفة قال والله لأقطعن لسانها، لأنه بالطلاق ودوابه حبس ونساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته. نعم.
فأما المكره على الطلاق بحق كالذي وجب عليه الطلاق فأكرهه الحاكم عليه صح منه، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد، وإن أكره بغير حق لم يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأنه قول حمل عليه بغير حق أشبه الإكراه على كلمة الكفر. ولا يكون مكرها إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون المكره قادرا على فعل ما توعده به،
يكون المكره قادرا على فعل ما تعهد أو ما أراد، وخاف المكره أن يوقع به المكره، فلذلك لو طلق فطلاقه لا يقع. نعم.
لا يمكن دفعه عنه. الثاني أن يغلب على ظنه فعل ما توعده به إن لم يفعل. الثالث أن يكون ضرره كبيرا غير محتمل، كالقطع والقتل والحبس الطويل والإخراج من الديار وأخذ المال والإحراق بمن يغض ذلك منه من ذوي الأقدار. فأما من لا يغض ذلك منه والمهدد بالشتم أو الضرب اليسير ونحوه فليس بمكره،
ليس بمكره، وإنما المكره الذي يخشى على حياته. نعم.
واختلفت الرواية في نيله بشيء من العذاب، هل يشترط في الإكراه أم لا؟ فعنه هو شرط، ولا يكون الوعيد بمجرده إكراها، هذا الذي ذكره الخرقي. ولأن عمر قال ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوجعته أو أوثقته، ولأن الوعيد بمجرده لا يتحقق وقوعه به. والثانية ليس بشرط وهو الصحيح، لأن الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما مضى منه، لكون الماضي لا يمكن دفعه وقد استويا في الوعيد فيستويان في عدم الوقوع. ولأن المهدد بالقتل
لكون الماضي لا يمكن دفعه،
لكون الماضي لا يمكن دفعه وقد استويا في الوعيد فيستويان في عدم الوقوع. ولأن المهدد بالقتل إذا امتنع قتل، فوجب أن تثبت الإباحة بمجرد التهديد دفعا لضرر القتل عنه.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل الباقية في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد فكما هو معلوم قراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ثم الجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا لإكمال هذه المسائل، ونقرأ الآن بعض الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل يعني لحاقا لسؤال سابق، يقول إذا جاءت المرأة برجلين لإثبات الخلع هل يقبل بدل رجل امرأتين؟ نقول نعم، بس إن النساء لا تقبل شهادتهن إلا في المال وما يقصد به المال، أما الرجال فيقبلون في الحدود ويقبلون في الجنايات ويقبلون في الأموال وهكذا، فشهادة الرجلين مقبولة، وما شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق أو الخلع فلا تسمع، وإنما تسمع في المال وما يقصد به المال. فحينما جاء الرجل وأحضر رجل الزوج وأحضر رجلا وامرأتين وسمعناهما لأنه يريد المال المتفق عليه، يريد 5000 أو 10000 المتفق عليها فنسمعها، وأما المرأة فتريد الفراق وتريد إنهاء العلاقة الزوجية، وهذا لا يكون إلا بشهادة رجلين. يقول السائل الكريم: امرأة عندها مرض نفسي وطلبت من زوجها الطلاق وأحضرت السكين وأومت إليه تريد ضربه بها فاضطر وطلقها، ما الحكم؟ نقول هذه يتصرف القاضي، هل هي جادة أو مازحة في فعلها؟ فإن كانت جادة قد تقتله، فلا يمنع أن يلبي لها طلبها لسلامة نفسه من القتل، والقاضي يجتهد فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.